هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تقول أنها ستزيح في المستقبل الستار عن منجزات جديدة في مجال الجو فضاء. طالبات يؤكد للنخالة مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال. القضاء العراقي الأعلى يرفض دعوة التيار الصدري ويؤكد عدم إمكانية تدخله بحل البرلمان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران ستزيح الستار في المستقبل عن منجزات جديدة في مجال العلوم الجو فضائية. وأشاد رئيسي بالعلماء الإيرانيين وإتمامهم مشروع القمر الخيام الذي تم إرساله إلى مداره بنجاح وبدأ القيام بمهامه، معتبرا ذلك من المفاخر التي تميز بها الخبراء والمتخصصون بمنظمة الجو فضاء الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني أهمية هذا النوع من العلوم لمساهمته في تطور البلاد وتنميتها على كافة الصعد، مضيفا أن حكومته تسعى للتعويض عن التباطؤ الذي شهدته المؤسسات المعنية بهذا المجال في الدورات السابقة. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في تحرير كافة الأراضي المحتلة. قالباف وفي اتصال هاتفي مع أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة اعتبر هذه الحركة واحدة من أكثر فصائل المقاومة كفاحا ضد الكيان الصهيوني، كما عز المسؤول الإيراني باستشهاد بعض قيادي الجهاد خلال الاعتداء الصهيوني الأخير على قطاع غزة. بدوره أعرب النخالة عن تقديره لمواقف البرلمان الإيراني المؤيدة للقضية الفلسطينية، مبينا أن العملية الأخيرة وحدت صفوف المقاومة داخل وخارج فلسطين. تمكنت القوة البحرية الإيرانية من صد هجوم لزوارق مجهولة على سفينة شحن إيرانية في البحر الأحمر. مصدر مسؤول بالقوة البحرية أفاد بأن فريق المواكبة بقيادة المدمرة جمران وصل إلى الموقع بعد تلقيه نداء استغاثة بالاعتداء على سفينة إيرانية، مشيرا إلى وقوع اشتباك مع الزوارق المهاجمة من ما أجبرهم على الفرار. ولم ترد أي معلومات أو تفاصيل حول السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الاعتداء. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم إمكانية تدخله بقضية حل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور. وقال المجلس في بيان أن البرلمان يتم حله بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناء على دعوة من ثلث أعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية. وكان زعيم التيار الصدري طلب اليوم من القضاء العمل على حل البرلمان بنهاية الأسبوع المقبل، داعيا الرئيس العراقي إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد. للمزيد من التفاصيل والتوضيحات بشأن آلية حل البرلمان وإمكانية إجراء ذلك من الناحية القانونية، نتابع ما أفاد به الصحفي النفيد بهروز من بغداد.
هذه التغريدة تبين آلية ورؤية السيد مقتدى الصدر لحل البرلمان بعد أن فشلت كل المحاولات لحل البرلمان المحاولات السابقة. في هذه التغريدة السيد مقتدى يحدد هذه الآلية ويحمل القضاء العراقي مسؤولية حل البرلمان العراقي ويحدد مهلة نهاية الأسبوع المقبل لحل البرلمان. وفق هذه الآلية حسب خبراء في القانون، تحديد الخبير في القانون السيد علي التميمي يؤكد بأن لا يحق قانونيا للقضاء الأعلى بحل البرلمان، لأن الدستور العراقي والمادة 64 من الدستور العراقي لا ينص على أحقية مجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان، وإنما حل البرلمان يأتي وفق آليتين. الأولى أن يأتي طلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحل البرلمان وموافقة البرلمان، والآلية الثانية أن يدعو ثلث نواب البرلمان لحل البرلمان ويتم التصويت على حل البرلمان تحت قبة البرلمان، وتتم الموافقة على حل البرلمان بالأغلبية المطلقة 50+1. وعليه الآلية التي ذهب إليها السيد مقتدى الصدر حسب الخبراء القانونيين غير ممكنة، وأيضا حسب هؤلاء الخبراء فإن في السابق أيضا تم تقديم طلبات مماثلة من قبل نواب أو محامين لحل البرلمان ولم يوافق القضاء الأعلى على حل البرلمان. يعني الرؤية القانونية حسب الخبراء القانونيين لا يمكن حل البرلمان من قبل القضاء، وقد رفض القضاء سابقا مطالب من هذا النوع. وعليه الآلية القانونية والدستورية حسب الدستور العراقي هو الحل الوحيد، هو أن يحل البرلمان نفسه، لأن حاليا الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، ورئيس الوزراء هو رئيس وزراء تصريف أعمال، وليس لديه الصلاحية القانونية لأن يقدم طلبا مشتركا مع رئيس الجمهورية لحل البرلمان. ويبقى الحل الوحيد للبرلمان لحل البرلمان هو أن يحل البرلمان نفسه ويوفق الآلية الدستورية. ونعلم بأن الكتل البرلمانية الآن تحت قبة البرلمان، الأغلبية هي للأطار التنسيقي، وأيضا الكرد متحفظين حتى هذه اللحظة على حل البرلمان إلا إذا ما تم التوافق من قبل القوى السياسية، وتوافق يضم كل القوى السياسية على حل البرلمان، وهذا ما لم يحصل حتى هذه اللحظة.
تواصلت لليوم الثالث المواجهات المسلحة بين وحدات حزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قرب مطار عتق مركز محافظة شبوة اليمنية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الانتقالي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة الواقعة شرق اليمن، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى خلال الاشتباكات. كما ادعت مصادر مسؤولة في الانتقالي أن شبوة تواجه تمردا عسكريا على قيادة السلطة المحلية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي زعيمة تنفيذ عملية عسكرية مضادة لفرض الأمن والاستقرار. يذكر أن مناطق سيطرة مرتزقة الإمارات والسعودية تشهد نزاعات هدفها الثروات وتوزيع المناصب. أعلنت الصين انتهاء تدريباتها العسكرية قرب تايوان التي انطلقت الأسبوع الماضي احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة. ومددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل. وقال الجيش الصيني في بيان أن قواته أكملت بنجاح مهام مختلفة خلال التدريبات الأخيرة، واختبرت بشكل فعال القدرة القتالية أثناء العمليات المشتركة، مضيفا أنه سينفذ بانتظام دوريات الاستعداد القتالي في مضيق تايوان. رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية. وقال ترامب أنه رفض الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات التي يمنحها الدستور الأمريكي لكل مواطن، مشيرا إلى أنه وعائلته وشركته أصبحوا أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية حسب تعبيره. أفادت مصادر حكومية في جمهورية الكونغو بأن مئات السجناء في إحدى المدن شرق البلاد لاذوا بالفرار بعد تعرض سجنهم لهجوم نفذته جماعة مسلحة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تقول أنها ستزيح في المستقبل الستار عن منجزات جديدة في مجال الجوفضاء. غالباف يؤكد للنخالة مضي إيران في دعمها للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال. القضاء العراقي الأعلى يرفض دعوة التيار الصدري ويؤكد عدم إمكانية تدخله بحل البرلمان. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار، وسنكون معكم فيه حول موضوع وحدة الساحات وإنجازات سرايا القدس. للتواصل معنا أعزائي المستمعين عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48، ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-1. وكذلك عبر الواتساب بإمكانكم أن تتواصلوا معنا برسائلكم الصوتية أو المكتوبة، ورقمه كالتالي 00-98-93-87-4050. كونوا معنا. أحييكم ثانية أيها الأحبة. ثلاثة أيام وقف خلالها جيش الاحتلال ومعه أكثر من 2,000,000 مستوطن على أصابع أقدامهم، هكذا وصف الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة حالة كيان الاحتلال بعد استنفار المقاومة للرد على اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة. وبعد مضي 4 أيام وفي 3 الأيام المتبقية كانت هناك كل المدن الفلسطينية المحتلة تحت مرمى صواريخ المقاومة، وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي التي أظهرت قدرات في إدارة المعركة وزخما ناريا غير مسبوق في تاريخ جولاتها العسكرية مع جيش الاحتلال. وخلال 50 ساعة تقريبا أطلقت سرايا القدس حوالي 1,000 صاروخ وقذيفة بشكل متواصل ومستمر، وتكثفت الرشقات الصاروخية في الساعات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، أي عصر يوم الأحد وحينها أطلقت السرايا رشقة من 100 صاروخ دفعة واحدة باتجاه الأراضي المحتلة، استهدفت بلدات بينها بئر السبع وبلمحيم وسيديروت. وأشار الإعلام العبري إلى أن الجهاد الإسلامي أطلقت صليات صاروخية لم نشهدها في جولات سابقة. كما قصفت كل مستوطنات غلاف غزة البالغ عددها 58 بشكل متزامن، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن 10 مستوطنات جراء سقوط صاروخ على الخط المشغل. كذلك أصابت الصواريخ المنطقة الصناعية في عسقلان المحتلة، وسقط صاروخ في محيط القطار السريع في نيتيفوت. وفي رشقة أخرى أطلقت سرايا القدس 50 صاروخا في نصف ساعة باتجاه مستوطنات الجنوب ومدن الوسط في الداخل المحتل، وسط توصيات الاحتلال للمستوطنين بالبقاء في الملاجئ والأماكن المحمية، فيما طالت عدد من الصواريخ ضواحي القدس المحتلة بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في مناسبة ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وكانت سرايا القدس قد افتتحت معركة وحدة الساحات برشقة صاروخية مؤلفة من 160 صاروخا استهدفت بشكل أساسي غلاف غزة. اعترف الإعلامي أو إعلام العبري بأن الصواريخ التي وصلت إلى بحر نتانيا هي أبعد نقطة تصلها صواريخ هذه المواجهة، وسقطت دون إشعار من صافرات الإنذار، ويدل سقوط الصواريخ في هذه المنطقة على المدى الذي باتت تتمتع به صواريخ سرايا القدس، إذ تبعد نتانيا المحتلة عن شمال قطاع غزة مسافة حوالي 85 إلى 90 كيلومتر، فيما تبعد عن الجنوب مسافة 120 كيلومتر. وكانت السرايا قد أدخلت إلى الخدمة الميدانية صاروخ براق 120 خلال معركة صيحة الفجر التي خاضتها، ردا على اغتيال الاحتلال للقائد بهاء أبو العطاء ومحاولة اغتيال مسؤول الدار العسكرية أكرم العجوري عام 2019. كذلك أقر الإعلام العبري بعدة نقاط أظهرت تأثير سرايا القدس. فقالت القناة 14 العبرية أنه تم تفعيل صفارات الإنذار أكثر من 360 مرة في جميع أنحاء إسرائيل خلال 55 ساعة أثناء جولة القتال الأخيرة في غزة، ونقلت هروبا وصفته بالهستيريا للمستوطنين في تل أبيب وشواطئها. كما اعترف الاحتلال بعشرات الإصابات المادية والبشرية جراء صواريخ المقاومة. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقائكم هذا من برنامج حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع وحدة الساحات وإنجازات سرايا القدس. معي الآن عبر الواتساب أعزائي الكرام أبو محمد مهدي من اليمن في هذا اللقاء، ولديه مشاركة نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عملية وحدة الساحات، هذه العملية أكدت أن المقاومة الفلسطينية واحدة وهي كل لا يتجزأ. سرايا القدس فرضت معادلات جديدة وأصابت الكيان الصهيوني بالرعب، ثم سارعت إلى الوساطات لإيقاف العدوان الهمجي الصهيوني على غزة بعد أن حققت المقاومة الحكومة الفلسطينية انتصارات ساحقة على الكيان الصهيوني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نشكرك أخويا محمد مهدي، ولكن كانت له رسالة أخرى، دعونا نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد حاول الكيان الصهيوني خلخلة المقاومة الفلسطينية حين أعلن عن استهداف فصيل الجهاد الإسلامي دونا عن الفصائل الأخرى، ولكن المقاومة ردت عليه بعملية وحدة الساحات لإثبات أن المقاومة الفلسطينية هي في كل أنحاء فلسطين، هي كل لا يتجزأ. وقد كانت ضربات سرايا القدس الصاروخية وبكل الأسلحة المتاحة لديها قد حققت أهدافها واستهدفت مواقع وأهداف حساسة داخل هذا الكيان الغاصب، مما حدا بالكيان الصهيوني لتكثيف اتصالاته وطلب التهدئة والهدنة مع المقاومة الفلسطينية نظرا لشدة وتأثير ضربات سرايا القدس. وهذا يعتبر من الإنجازات وفرض معادلات جديدة للمقاومة الفلسطينية بشكل عام. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن. طبعا أعزائي الكرام، الأخ أبو محمد مهدي أضاف أيضا وقال تخلت الدول العربية في معظمها عن فلسطين وعن قضية الفلسطينية، ولكن إيران الإسلامية لن ولم تتخلى عن القضية الفلسطينية حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وكنس الصهاينة منها بعون الله تعالى. نشكرك أخ محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل. وأعزائي الكرام، دعونا الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم نتواصل معكم حوارنا. نعود إليكم أيها الأحبة وإلى لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان وحدة الساحات وإنجازة سرايا القدس. ويسعدني الآن أن ألتقي بضيف العزيز الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة استقلال الفلسطينية. بداية أستاذ خالد صادق، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييكم وأشكركم على حضوركم معنا في لقاء اليوم. طبعا الأستاذ الفاضل، 3 أيام وقف خلالها جيش الاحتلال ومعه أكثر من 2 مليون مستوطن على أصابع أقدامهم، هذا ما وصفه الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، ولكن ما الذي أنجزته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت قياسي خلال الرد على العدوان الصهيوني الأخير؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد إسرائيل عندما أعلنت القيام بهذه العملية لم تحدد أهداف لهذه العملية، لأنها تدرك أنها لم تستطيع أن تحقق أي من هذه الأهداف، لكن خرج ما يسمى بوزير الحرب الصهيوني بني جانس يقول أنه يريد أن يوفر الأمن لسكان الغلاف الحدودي ويريد أن يجلب لهم السلام ويوقف صواريخ المقاومة المنطلقة من قطاع غزة باتجاه منطقة الغلاف الحدودي. وهذا الهدف الذي أعلن عنه جانس لم يتحقق. بدليل أن معركة الجهاد الإسلامي بقيت حتى الدقيقة الأخيرة قبل الإعلان عن التهدئة تطلق صواريخها تجاه منطقة الغلاف الحدودي، حتى أن الصحافة الصهيونية وصفت ذلك بأن منطقة الغلاف 57 مستوطنة تحولت إلى كتلة من اللحم، وأنه يعني كان هناك ضرب مركز من قبل حركة الجهاد الإسلامي إلى هذه المنطقة أدى إلى إصابتها بشكل كامل في هذه المعركة. هذا أولا. ثانيا، يعني حركة الجهاد الإسلامي استطاعت أن تنشر من الاحتلال أنها عندما تقول تفعل، وعندما حدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة بأن الاحتلال سيدفع ثمن جريمته بحق القائد الكبير الشيخ مسلم السعدي الذي ضربوه وسحلوه وأرادوا أن يقتلوه عندما ذهبوا لاعتقاله، قال أنه يريد الإفراج عن هذا القائد الكبير، وعندما لم يلتزم الاحتلال بهذا قامت حركة الجيش الإسلامي يعني الرد على عدوانه والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني. ثالث هذه الأمور أن القطاعين القدس أثبتت وحدة الساحات الفلسطينية فيتحركت من غزة للدفاع عن قائد لها في الضفة الغربية، كما أنها حركت القدس وحركت الضفة الغربية وبدأت هناك الوحدة الجغرافية واضحة تماما من خلال أداء ميداني لكل المقاومين الفلسطينيين في كافة ربوع الوطن سواء في القدس المحتلة أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وهذا التزامن هو الذي أربك الاحتلال وجعله ينحت وراء صناع ما يسمى بالوسطاء لكي يقوموا بوقف هذه العمل.
طيب أستاذ خالد، يعني خلال 50 ساعة تقريبا أطلقت سرايا القدس حوالي 1000 صاروخ وقذيفة بشكل متواصل ومستمر. كيف كان تأثير إطلاق الصواريخ والقذائف الفلسطينية على الأهداف الصهيونية من ناحية التأثير على معنويات الإسرائيليين الذين أجبروا على البقاء مختبئين طيلة فترة العدوان وشلت حياتهم بشكل كامل؟
يعني منذ اللحظة الأولى للعملية كان هناك أكثر من 2 مليون مستوطن صهيوني داخل الملاجئ. وكانت توجه إنذارات إليهم بعدم الخروج من هذه الملاجئ خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية. صورة المشهد في تل أبيب عندما هرب المستجنين على شاطئ البحر والشوارع بدأوا يصرخون ويتدافعون نحو الملاجئ، صورة تدل على حزينة هذا الاحتلال الصهيوني وتدل على أن هذه الجبهة الداخلية ستبقى دائما جبهة هشة ولن تستطيع الصمود في وجه أي عدوان على قطاع غزة. مشاهد إطلاق الصواريخ التي أرعبت الاحتلال الصهيوني ودفعت يعني الخبراء وبعض يعني المحللين السياسيين إلى الحديث عن كيفية قدرة حركة الجهاد الإسلامي على إطلاق الصواريخ في ظل هذه الكثافة من الطيران والمدفعية ويعني القذائف التي تلقى على تسقط على قطاع غزة، ورغم ذلك بقية الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تضرب الصواريخ بقوة شديدة ويعني أعداد كثيفة، حتى أن القبة الحديدية عجزت عن اعتراض صواريخ سرايا القدس، وكان الاحتلال يقر أن القبة فشلت في إسقاط كل الصواريخ التي يعني ضربت باتجاه منطقة الغلاف الحدودي أو باتجاه المستوطنات. حركة الجهاد الإسلامي أيضا استخدمت صواريخ الهاون وضربت عدة مواقع كان يتمركز فيها الجيش الصهيوني، لكن إسرائيل لا تعلن عن خسائرها ولا تسمح للصحافة حتى بالتصوير للخسائر التي منيت بها. حتى البنايات التي أصيبت بصواريخ المقاومة لا تسمح إسرائيل ولا الرقابة العسكرية الصهيونية بأن يتم نقل صور حتى لا تصبح هذه الصور معيرا للإسرائيليين، وحتى لا تعلي من عزيمة الفلسطينيين ومن عزيمة الشعب الفلسطيني. والرقابة العسكرية على الصحافة العبرية دائما حاضرة يعني المعلومة دائما لديهم تبقى يعني مخفية حتى يتم الإفراج عنها في وقت معين، وستسمع عن حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية التي بني بها الاحتلال في هذه الحملة العسكرية.
طيب أستاذ خالد، يعني كما تعلم ادعى الإعلام العبري أن القبة الحديدية اعترضت أغلب صواريخ المقاومة، كيف ترد على هذا الادعاء أستاذ خالد؟
يعني إذا كانت القبة الحديدية كما يقولون قضت أغلب صواريخ المقاومة، فمن أين هذه الخسائر التي بدأت تظهر في الساحة الصهيونية؟ يعني الإعلام كان يتحدث بشكل واضح أنه غير مسموح لهم بنقل الأخبار والصور إلى المحطات الخارجية، وأنه لو سمح لهم فإنهم سيظهرون خسائر كبيرة في بنايات وفي منشآت صناعية. وأعتقد أن الاحتلال اعترف أكثر من مرة بإصابة مصانع وإصابة ورش وإصابة بيوت، واعترف بإصابة مستوطنين، فإذا كانت القبة الحليبية كما فرضت صواريخ المقاومة، من أين أتت هذه الإصابات؟ كما أن الاحتلال الصهيوني كان يعني يتحرك بعد اشتدت المعركة، يتحرك باتجاه الوسطات ويطالب المصريين بالضغط على حركة الجهاد الإسلامي للقبول بوقف المعركة، وهذا يدل على أن الاحتلال كان يخشى من خسائر كبيرة قد يتعرض لها إذا استمرت المعركة بعد أن أثبت الجهاد الإسلامي أن لديه قدرة صاروخية عالية وأنه صواريخه وصلت لأكثر من 100 كيلو متر، ورغم ذلك كانت السرايا تقول أنها لم تخرج كل ما في جعبتها بعد، وأن الاحتلال سيفاجئ بقدراتها العسكرية، ولذلك يعني الاحتلال يخدع نفسه عندما يقول أن القبة الحديدية تصدت بصواريخ المقاومة، وأعتقد أن مثل هذه الأمور التي يرددها الجريد من ورائها فقط أن يثبت الجبهة الداخلية الصهيونية المختلئة التي توجه دائما انتقادات للجيش الصهيوني أنه لم يحقق أي من أهدافه في عدوانه على قطاع غزة، بدليل أن المقاومة لا زالت يدها على الجلاد، ولا زالت سرايا القدس تتحدث عبر لسان أمينها العام القائد زياد النخالة الذي قال إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط حركة الجهاد الإسلامي فإنه سيستأنف هذه المعركة ولن يوقفه أي شيء عن ذلك، وهذا دليل على أن الجهاد الإسلامي لقمت الاحتلال درسا وأثبتت بما لا يدع مجال للشك أنها تملك من القدرات لا تستطيع أن تجابه به هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم أستاذ خالد، هل نجحت المقاومة في استغلال ثغرات القبة الحديدية؟
المقاومة تعاملت مع القبة الحديدية على مدار أكثر من عدوان شنه الاحتلال على قطاع غزة، وعندما تقول المقاومة لا تطلق مجموعة من الصواريخ دفعة واحدة فهذا لتضليل القبة الحديدية حتى لا تستطيع أن تتصدى لكل الصواريخ التي تطلقها المقاومة. تحدث من قبل يعني قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقال أنه أصبحت لدى المقاومة إمكانيات لإطلاق 1111 صاروخ دفعة واحدة لا يمكن للقبة الحديدية أن تعترضها، وحركة الجهاد الإسلامي عندما أظهرت صور لعمليات إطلاق الصواريخ كانت تطلق صور جماعية حتى أنها أطلقت 100 صاروخ دفعة واحدة ولم تستطع القبة الحديدية أن تخترق أو أن تتصدى لكل هذه الصواريخ، وبهذا دليل على أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن يعني تتصدى أن تربك هذه القبة الحديدية، ويكفي أن تعرف أن صاروخ المقاومة الذي تصنعه ولا يتكلف أكثر من $300 تتصدى له القبة بصاروخ يعني يصل تكلفة كل صاروخ تطلقه والقبة الحديدية إلى أكثر من $60,000، وهو ما وجه انتقاد من قبل المراقبين العسكريين الإسرائيليين إلى أداء القبة الحديدية، وقال أنها تكلف الاحتلال خسائر كبيرة جدا ونتيجتها ليست جيدة، يعني هناك احتراق لها، حتى أنهم قالوا بتطوير هذه القبة أو تنحيتها في الحرب حتى لا تسبب الجيش الإسرائيلي خسائر أكبر من ذلك.
نعم أستاذ خالد، يعني لو ممكن أن تسمح أن نأخذ فاصل قصير من ثم نعود نواصل معكم الحوار لو سمحتم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نعود إليكم أعزائي الكرام وتواصلوا مع حضراتكم في لقائنا هذا من برنامج حدث وحوار تحت عنوان وحدة الساحات وإنجازات سوريا القدس. أعود إليك أستاذ خالد صادق، يعني على مستوى الأهداف الحيوية التي قصفتها سوريا القدس خلال هذه المعركة، ما هي مكاسب المقاومة وماذا نفهم من توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في مدينة اللد المحتلة بعد تعرضه لأكثر من 4 صواريخ؟
يعني بالتأكيد توقف حركة القطارات في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وتوقف الملاحة الجوية ويعني فتح الملاجئ لأكثر من 2 مليون مستوطن فلسطيني دخلت بالنسبة لإسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة جدا. يكفي أن تعرف أن هناك يعني خسائر كبيرة، حتى أن معبر إيريز المنفذ الوحيد بين قطاع غزة والضفة وبين قطاع غزة والاحتلال الصهيوني تعرض لعمليات قصف مباشرة من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وظهرت عمليات القصف داخل المعبر الذي يعني تتواجد فيه الصهاينة بأضرار كبيرة جدا، وهذا يدل على أن المقاومة لم تكن تطلق صواريخ عشوائيا، إنما كانت تستهدف مناطق بعينها. الصواريخ وصلت إلى مدينة بئر السبع حيث يعني مفاعل جيمونة، ووصلت إلى إلى نتانيا، ووصلت إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب. وهذا دليل على أن المقاومة الفلسطينية وقطاع القدس تملك قدرات تستطيع من خلالها أن تربك هذا الاحتلال. هذه مثلت مكاسب لسرايا القدس وأثبتت للاحتلال أنه لا، حتى لو أراد أن يستشهد بفصيل فلسطيني كحركة الجهاد الإسلامي فلم يستطيع أن يصل إلى أهدافه. هناك ثقة لدى في أداء مقاومي الجهاد الإسلامي، رغم أن الاحتلال كان يتداهى أنه استهدف القادة من حركة الجهاد الإسلامي، لكن الحروب الانتصارات لا تحسب بعدد القتلى أو الشهداء، الانتصارات تحسب بالصمود في وجه آلة قمعية صهيونية عدوانية في وجه جيش يصنف نفسه على أنه الجيش الرابع على مستوى العالم، وهذا الجيش الذي يتباهى بأنه يدعم من الإدارة الأمريكية بشكل مطلق ويدعم من قبل الأوروبيين بشكل مطلق. هذا الجيش تراجع أمام أداء المقاومة الفلسطينية، وأثبتت المقاومة أنها قادرة على إفشال كل مخططاته، وأعتقد أن الاحتلال بات على قناعة واضحة أن غزة أصبحت عصية عليه، وأنه مهما فعل فلن يستطيع أن يغير هذا الواقع في غزة، وستبقى قطاع غزة هو المنطلق الأساسي للمقاومة الفلسطينية، وستبقى غزة تفرض معادلاتها وشروطها على هذا الاحتلال، تلك الشروط التي أملاها القائد زياد النخالة إلى الوسطاء المصريين، وقال أنه لن يوقف المعركة حتى يستجيب الاحتلال لهذه الشروط. وهذه هي المكاسب الحقيقية التي يعني سعت إليها حركة الجهاد الإسلامي بالإفراج عن القائد الكبير بسام السعدي وعن يعني الأسير أيمن عواودة من سجون الاحتلال الصهيوني، واليوم تم نقل أيمن إلى المستشفى تمهيدا للإطلاق سراحه.
طيب أستاذ خالد، كيف استطاعت سرايا القدس أن تطور أداءها وسط الحصار ومنع دخول المواد الأولية ومع طائرات استطلاع إسرائيلية لا تفارق سماء القطاع؟
يعني هذا هو أيضا ما أربك الاحتلال عندما قاد معركة سيف القدس، قال أنه دمر ما أسماه بمترو حماس والجهاد الإسلامي، وقال أنه لن تقوم لهم قائمة طوال سنوات 10 قادمة، لكن سرايا القدس التي خرجت بعتابها لمواجهة هذا الاحتلال أربكت الاحتلال عندما أظهرت أنها قادرة على المواجهة، وأن ما كان يسوق له الاحتلال من أنه قضى على قدرات المقاومة العسكرية هو فقط مجرد التزيد كان يبثها في أوساط الإسرائيليين لكي يوقف الانتقادات التي وجهت للجيش الصهيوني في معركة سيف القدس. بعد المعركة اليوم سرايا القدس ووسخ كل هذا الحصار تطور من قدرات العسكرية، تطور من أدائها، وتصل صواريخها إلى 100 كيلومتر وتظهر قدرات عسكرية كبيرة في القتال. كل هذه المعركة وكل هذا الدمار الكبير الذي أحدثه الاحتلال نتيجة هذا العدوان على قطاع غزة، قالت سرايا القدس أنه استشهد من أبناء ثمانية مقاومين فلسطينيين والبقية من المدنيين. إذن هي كانت تستهدف المدنيين العزل، تستهدف الأطفال وتستهدف النساء وتستهدف الشيوخ، تستهدف بيوت آمنة، يعني حتى تضغط السلطات الاحتلال الصهيوني على حركة الجهاد الإسلامي كي تقبل بالتهدئة. بدأت تقصف البيوت الآمنة وبدأت تضغط من خلال هذا الفعل الشنيع الذي يجرمه القانون ويحاسب عليه القانون، بدأت تقصف في بيوت آمنة وتقتل الأطفال والنساء كي يقبل الجهاد الإسلامي بالتهدئة. وهذا ما دفع الوسطاء لكي يضغطوا على الجهاد الإسلامي لكي يوقف المعركة وكي يعني يحتكم إلى لغة العقل كما كانوا يقولون.
بالفعل.
لكن على كل الأحوال الجهاد الإسلامي حقق ما أراد من خلال هذه المعركة، وكما قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي هذه جولة والمعركة لم تنتهي بعد، وهناك قادم مع هذا الاحتلال الذي انتقل من القتل في قطاع غزة في اليوم الثاني ليقتل في نابلس، وسينتقل غدا إلى جنين، وسينتقل بعد غد إلى القدس. ونحن ندرك أن الاحتلال يحاول من خلال إراقة دماء الفلسطينيين أن يتقرب إلى الناخب الصهيوني في انتخابات الكنيسة القادمة في شهر نوفمبر القادم، والطريق إلى صناديق الاقتراع يمر عبر إراقة دماء الفلسطينيين وإلى ارتكاب مجازر بشعة بحقهم.
بالفعل أستاذ خالد، كما تفضلتم المقاومة والجهاد الإسلامي أربكت العدو ونقلت هروبا وصفته بالهستيري للمستوطنين في تل أبيب وشواطئها. نشكركم أستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية على حضوركم، وأعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
ابن الرسول وعالي والبتول، سيدي ابن الرسول وعالي والبتول، أيها المظلوم قل كيف رضتك الخيول،
سيدي ابن الرسول وعالي في عزا، يا ذبيحا في عزا، كون بالدمع يقول سيدي يا ابن الرسول، سيدي يا ابن الرسول وعلي والبتول، أيها المظلوم قل كيف
Thank you. الأوصياء سليل الأنبياء ورابيب الأوصياء كوكب لا يعتري كوكب لا يعتري المهمات أفول سيدي يا ابن الرسول العاديات والجياد الصافنات كيف تلك العاديات والجياد الصافنات فوق صدر فيه سر صدر فيه سر عدل والحب تجول سيدي يا ابن الرسول
سيدي يا ابن الرسول
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله طيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى وفي مقدماتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية، لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها، لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد الشعوب والدول المستقلة وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نستكمل تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها السعودية والتحالف العربي بقيادتها على الشعب اليمني، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني. عنوان حلقة اليوم: حرب الإبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، من الجرائم الأخرى للعدوان السعو الأمريكي الإماراتي على الشعب اليمني هي جريمة الإبادة الجماعية. وفقا للصكوك الدولية، فإن أي عمل منظم لتدمير المادي أو القضاء على مكون إنساني وطني وقومي أو عرقي أو ديني بالكامل أو جزء منه يعتبر إبادة جماعية في منظور القانون الدولي، وعليه يمكن رؤية العناصر التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية الدولية في اليمن بالنظر إلى تشكيل التحالف والطبيعة الممنهجة للهجمات والمجازر الجماعية بحق الشعب اليمني لمجرد الدفاع عن حقوقه المدنية والدينية. تتطلب جرائم الإبادة الجماعية أعزائي الكرام سوء نية الجنات وسبق الإصرار في ارتكاب هذه الإبادة الجماعية وإبادة جماعة عرقية وقومية ودينية وفقا للمادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمكن التحقيق في السلوك الإجرامي للحكومة السعودية تجاه الشعب اليمني وجماعة أنصار الله الوطنية وملاحقتها على أنها إبادة جماعية. محاولة تدمير الجماعة عمدا أعزائي الكرام وهي جماعة وطنية ودينية في اليمن من خلال الأذى الجسدي أو النفسي الشديد وتعمد وضعها في ظروف معيشية سيئة بما في ذلك سوء التغذية والصحة وتقليل أو منع الخدمات الطبية الأساسية وإلى آخره تعتبر من أهم مصاديق ارتكاب هذه الجريمة من قبل السعودية وقوة التحالف. أحييكم ثانية أيها الأحبة ونتواصل مع حضراتكم لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع ونتناول فيه حرب الإبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. وهكذا أعزائي الكرام فإن قوات التحالف التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في اليمن مع تحمل المسؤولية الدولية تدرك أيضا المسؤولية الجنائية للهجمات العسكرية. بعبارة أخرى هذه المصادق التي أشير إليها هي أدلة دامغة على جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي والإنساني من قبل النظام السعودي والتحالف العربي والتي تخضع للاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية. إذا تم تطبيق أسلوب الحرب والجرائم ضد اليمن مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن هذا النوع من الحرب محظور بالتأكيد من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي ويعتبر جريمة بامتياز. وفي هذا السياق فإن الحكومة السعودية وحلفائها الذين ارتكبوا الجرائم الثلاثة المذكورة في المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلم من خلال العدوان العسكري على اليمن يمكن تحميل مسؤوليتها الجنائية إلى السلطات السياسية والعسكرية في هذه الدول وبالتالي يمكن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة هذه القضية على وجه التحديد. وبما أن التحقيق في الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية يتطلب عضوية الدول فيها ولأن اليمن هي الدولة المعتدى عليها والسعودية هي الدولة المعتدية لا تتمتعان بعضوية في المحكمة المذكورة فإن هذه المحكمة لا يمكنها النظر في شكاوى اليمن. لذا فإن الطريقة الوحيدة لملاحقة هذه الجرائم في الوقت الحالي هي متابعة القضية من خلال مجلس الأمن الدولي لكي تحيل بدوره القضية إلى المحكمة الجنائية بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه انتهاك لهذا الميثاق دون اعتبار عضوية الدولة المعتدية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وكنا فيه معكم حول موضوع حرب الإبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. حتى الملتقى إن شاء الله في أمان الله.
حسين
حسين حسين. لحظة لحظة نشوف هالمنظر قبل لا بالعوادم لوعه تتكسر وقبل لا ينقطع راسه من المنحار حسينا هو حسينا هو
حسينا هو حسينا هو
اوصاف السما كلها بخصاله شلي غير اوصافه وجماله خبرنا يا مصرع شل جرى وكان ليش اثر ضربه في جبينه ليش مغطيه بدموم عينه ليش الراس متعلي بالاسنان
تبكيك كل عين حسينا وحسين تبكيك كل عين حسينا وحسين
حسين غريب جروح في كل جسمه الصوبة ثلاث مئة جرح فيها الجسد صعبة لا تستعجب ترى الضربة على الضربة حسينا نوا حسينا هو
حسينا نوا حسينا
سهام في جسمه ظلت وهي متكسرة وطعنات الخناجر مزقت ظهره في وفتحة منها طالع قلبه من صدره حسينا نوا حسينا
حسينا هو
كل هذا الحقد من آل أمية خلوه بجسد ابن الزكية من شافه فوق الغبرة وحده التموا عليه بلي رحمة هذا يطعن وهذا يلطم هذا يرفس برجلنا خده وحسينا
يا من تركوك مرمي في أبي أنت وأمي يا من تركوك مرمي في أبي أنت وأمي تبكيك كل عيس حسينا وحسيس تبكيك كل عيس حسينا وحسيس
من عيون الوديع النظرة مختلفة من التلة ناظر خيها في حتفة بتشوفها عثرة متحير بنزفة حسين أنوى حسين أنوى
حسين أنوى حسين
تناظر للشمر بحسام يتقرب في خطوة تنخطف منها النفس زينب وكل ما يقترب صار الوضع أصعب حسين أنوى حسين أبو
حسين أنوى
كل خطوة حوت فيها رزية ترتج السماوات العلية قرب موعد أعظمها مصيبة كل مبنى الخنب مشيتي عنا وبسيف إلى الوالد دنا بالهم يضرب قلب الغريبة
حسين 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 حسين
بقت متحيرة تنزل مصعب النازلة، لو انها تظل تشاهد خيها عتالة، صعب تنظر لو العادي اجي قتلة. حسين انوى حسين اغوى